بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه تعليقات فضيلة الشيخ محمد بن خالد بن تيمية رحمه الله تعالى على شرح مذهب النظر في توضيح نقطة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده
إلا كذا، إلا بألة استثناء، يعني لا تعرض
لما سبق.
ما نبدأش إلا على الطول يا راهي في قرآن في الصلاة مثلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق، أو إلا الذين عاهدت من المشركين. على طول يبدأ دائما يعني يربطها مع السابق، وبعدين ميز بين كلام حجر وبين كلام الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله: وهذا الترقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ.
يعني تلقي الأمة لصحيحي البخاري ومسلم. نعم.
مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. قال الشارح: الآن لا بد أن نشرح ما قاله المؤلف. يقول: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، يعني أن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول أقوى في إفادة العلم من حديث لم يتلقاه العلماء بالقبول.
لا شك من تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول مش في الإجماع، وهو أقوى دلالة من كون بقى هذا الحديث رواه خمسة، رواه عشرة، رواه عشرون.
لكن طرقه كثيرة، إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أثابت العلم اليقيني. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ.
لم ينتقده
أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح. وبين العلة في ذلك، قال الشارح:
يعني أنه استثنى من ذلك، من هذا الحكم على أحاديث الصحيحين، الأمر الأول من انتقده أحد الحفاظ، أي من انتقده أحد من الحفاظ، والأمر الثاني ما لم يقع التجاذب بين مدلوليه.
النوع الأول من انتقده. النوع الأول من انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لأن تقد لم يتلقى القبول من من الذي يرده؟
الذي
انتقده. وعلى هذا فمن انتقد مما وضعاه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب لأنه مبني على غير صواب، والمبني على غير الصواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وجه للصحة. وعلى هذا يكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد، وأن هذا السبب ليس بصواب، فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده عند هذا الذي تبين له الحق به مفيد للعلم، لأنهما اتفق عليه وهذا الانتقاد عنده غير وارد.
فلنفصل نقول إذا كان هذا الانتقاد مما تلقاه أيضا من العلماء وقال إن هذا انتقاد قوي أو كذا، فنعم مستثنى من القبول العام مثل هذا الحديث. وأما إذا كان الانتقاد من أحد من الحفاظ ولم يتابعه على ذلك أحد أو لم يتابعه الجمهور على ذلك، فالذي نرى أن الأمر يبقى على ما هو عليه، أن الأمر يبقى على ما هو عليه من جهة القبول، ولا يعكر على هذا القبول انتقاد بعض الأفراد فيما يظهر له. وهناك جملة من الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم تذكر في هذا الحد مما لا وجاهة للمنتقد في انتقاده، لأنه لم يتفطن إلى الملحظ الذي عناه البخاري أو مسلم في صحيحين. فقد ينتقد الحديث لوجود مثلا رجل في رواية بعض، ولكن صاحب الصحيحين ما أخرجه عن هذا الرجل إلا لفائدة، وهم مع ذلك متيقنون أن هذا الرجل مما حدث به هذا الحديث أنه إنما حدث بالصدق وأنه لا يدخل تحت الطعن العام، هم يعلمون ذلك ولا يخطى عليهم ذلك، فهم أخرجوا عن بعض الرجال الذين في كل متيهم لكن سواء، قد يكون البعض من باب طلب الإسناد العالي أو لأن هذا مما اشتهر وجوده عن الحفاظ، ولكن هذا من طريق هذا المنتقد أعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخطئون والحديث ثابت أصلا من طريق الحفاظ، لما يشهد أن هذا الضعيف أن هذا المنتقد الذي حدث به في هذا الموضع صحيح لأنه رواية الحفاظ. ما لم يتفطن إلى هذا الملحظ وأخذ الرجل من حيث هو رجل خلاص نصر الحديث على البخاري أو على مسلم، ومن تفطن إلى هذا الملحظ وأنهما لا يخفى عليهم أصلا ضعف هذا الرجل ولا الكلام فيه ما يخفى عليهم، لكن إنما أخرجوا حديثه هنا لأنه مشتهر عند الحفاظ، فأخرجوا ما كان من حديث الحفاظ، لكنهم أخرجوا العلة قد يكون من باب الإسناد العالي لاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون لفائدة أو لنكتة. نعم.
النوع الثاني ما وقع التجاذب بين مدلوليه لم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من الخلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟
هذا الجهد المدلول، يعني هذا سند صحيح وهذا سند صحيح لكن هذا يعارض هذا، لماذا نقع؟ مستحيل يتعرض للحام أبدا، فنبحث بقواعد الترجيح. نعم.
لأن المعروف أن المتناقضين لا يجتمعان، فكيف يوجد حديثان متناقضان؟ ونقول كل منهما مفيد للعلم، هذا لا يمكن، لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع أو التضييق.
نعم.
فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلامي صواب أم لا؟ كلامي من حيث اللغة صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما صحيحا وحينئذ
صحيحا
وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أن أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عندهم، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم يرى فيهما تناقضا، يبقى على أصله بدون استثناء.
يعني العالم الذي لا يرى فيهما تناقضا لعلم بإزالة التناقض يبقى الحكم على أصله وإفادة العلم اليقين، ولو يدخل فيما قبله الأئمة. وأما الثاني الذي يحتاج بقى إلى أنه يزول عنده هذا الاشتباه وهذا التناقض يكون عنده من باب العلم النظر. يعني الكلام الآن في قاعدة أحاديث البخاري ومسلم، هل تفيد العلم اليقين من حيث قبول الأمة لما فيهما ويكون هذا اصلا اعلى من افاده المتواتر للعلم اليقين؟ الجواب نعم. طيب ماذا يستثنى من هذه القاعده؟ يستثنى من هذه القاعده ما تكلم في بعض النقاط، هذه واحد. اثنين، ما تجاذب مدلولات في تناقض او في تناقض، فهذا قد يفيد العلم اليقيني كما هو عند من يرى صحة هذا الحديث وعدم صحة انتقاد المنتقد، وعند من يرى ظهور المعنيين عنده وإمكانية الجمع بينهما فيكون هو باق على إيه؟ على أصله. وأما من يرى صحة الانتقاد أو نفس المنتقد، وكذلك من لا يستطيع إزالة الاشتباه بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض عند البخاري ومسلم، فيكون عنده مفيد العلم النظري مش العلم الايه اليقين، مش العلم اليقين. يعني مثلا نقرا في البخاري حديث مثلا عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات، احداهن في رجل، فعائشه رضي الله عنها يبلغها الامر فترد ذلك، تقول رحم الله ابا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط الا كان معه، وما اعتمر في رجل. هذا قد يحصل وهم مثلا، فنصحح ما جاء عن غير ابن عمر في هذا. ايضا جاء مثلا في البخاري حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونه ومحرم، إنما تزوجها حلال كما ذكر أبو رافع الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمون، إنهما تزوجها إلى حلال، فقد يحصل وهم. نعم.
وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف رحمه الله قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقض وعند آخرين ليس بمتناقض، فتبين الآن أن الاستثناءين كلاهما أمر نسبي.
نعم، سواء انتقد الحفاظ أو اللي ظهرهما الطعام لا انتقد إيه نسبي. نعم، يعني إيه نسبي؟ يعني تختلف أنظارك، أنت تنتقد بس أنا ما أرى انتقادا صحيحا، أو أنت ترى التعارض بس أنا ما أرى التعارض، أرى الجمع، هذا نسخ لهذا، هذا مطلق والآخر مقيد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة ما، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.
طبعا
قال الشيخ إلى آخره.
ما يقوله الحديث اتفق عليه الشيخان مع حديث آخر ولو كان الحكم عليه أنه صحيح، لأن البخاري ومسلم اتفق على الحديث فهو أعلى أنواع الصحة، وعلى هذا الحفاظ أن أعلى أنواع الصحة ما اتفق عليه الشيخان. لأن شرطهما من أعظم الشروط.
قال الشارح: انظر الاعتراف، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا اجمعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف معنى هذا الشيء،
معنى
هذا شيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان.
يخرجه الشيخان
فلم يبقى للصحيحين في هذا مزيا. قال الشارح: فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهما، أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه.
خلاص هذا واضح. وقول مالك الاتحاد بن سيد بن صنعاني العلم قال لقريما صرح لإفادة ما خرج الشيخان: العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصراري. قال اقرأ هذه وممن صرح بإفادة.
قال المؤلف رحمه الله: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مقرون إفادة، العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان بالشروط السابقة إذا لم يكن ممن انتقد عليه ممن اختلف العلماء فيه، ولم يكن ممن يتناقض مدلولهما، فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفاده ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان مفيد للعلم. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ذكرنا أن هذا جواب على قوله: إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجب للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول: مزيتهما إن العلماء أجمعوا أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا معنى آخر أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح صحيح. ولكن أنا عندي أن المزية وبحث أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه لأن الأصل فيه الصحة.
طيب نقطة الحديث.